إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن طارق بن شهاب رضي الله عنه قال: جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: إنكم تقرؤون آية في كتابكم، لو علينا معشر يهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: ما هي؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر رضي الله عنه: إني أعلم المكان الذي نزلت فيه واليوم الذي نزلت فيه، نزلت عشية عرفة في يوم الجمعة. وهذه أيها الناس أعظم ميزة ليوم عرفة، أن فيه أكمل الله الدين وأتم النعمة على المسلمين. في يوم عرفة، ذلك اليوم الذي حج فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وتوافق مع يوم الجمعة، ويوم الجمعة خير أيام الدنيا، خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، ويوم عرفة كذلك من خير أيامكم. ونبي الأمة عليه الصلاة والسلام واقف على عرفات، وقد اجتمعت هذه الفضائل وتنزل عليه هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالإسلام دين عظيم، دين كامل شامل، ومما جاء في ديننا عن فضل هذا اليوم، يوم عرفة، أن صيامه يكون سببا لمغفرة الله عز وجل لسنة ماضية وسنة مقبلة. كما أخرج الإمام مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين سئل عن صيام يوم عرفة: أحتسب على الله أن يغفر ذنوب سنة ماضية وسنة مقبلة. فالحريص هو الذي يغتنم مثل هذه الأسباب، أسباب نيل المغفرة. فقد كان أسلافكم رضوان الله عليهم ما أن يسمعوا بسبب من أسباب المغفرة إلا وتسابقوا إليه، لأن مغفرة الله عز وجل مفتاح دخول الجنة. قال الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فمغفرة الله عز وجل هي محو الذنوب، والذنوب سبب العذاب والهلاك والعقاب في الدنيا والآخرة. جاء في مسند الإمام أحمد والحديث في الصحيح المسند لشيخنا الوادع رحمه الله عن عبيد الله بن أبي بكر عن أبيه عن جده قال: جاءت الأنصار بجماعتها وقالوا: إلى متى ونحن ننزح من هذه الآبار؟ لو أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ليدعو الله لنا أن يفجر من الجبال عيونا. فجاءوا بجماعتهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر الأنصار، أجاءت بكم إلي حاجة؟ قالوا: نعم. قال: إنكم لن تسألوني اليوم مسألة إلا أوتيتكمها، وإني لن أسأل ربي اليوم مسألة إلا أعطانيها. فاجتمع الأنصار بعضهم إلى بعض، الأمر عظيم للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم، دعوات مستجابة، وهم جاءوا يطلبون أن يدعو الله لهم أن يفجر لهم من الجبال عيونا. فقال بعضهم لبعض: الدنيا تريدون فاطلبوا الآخرة. فالتفتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بجماعتهم وقالوا: يا رسول الله، ادعوا الله أن يغفر لنا. طلبوا هذا الطلب: ادعوا الله أن يغفر لنا. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. انظروا عباد الله إلى حرصهم رضوان الله عليهم على نيل مغفرة الله جل وعلا. وأخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أسير بن جابر قال: كان عمر إذا جاءه أمداد أهل اليمن يسألهم: أفيكم أويس بن عامر؟ حتى إذا وفد قوم قال لهم: أفيكم أويس بن عامر؟ قالوا: نعم. قال: من مراد؟ من قبيلة مراد، من قبائل اليمن؟ قالوا: نعم. قال: ثم من قرن؟ وقرن من مراد قبيلة؟ قالوا: نعم. قال: أكان فيك برص فبرأ إلا موضع درهم؟ قال أويس: نعم. قال: ألك والدة؟ قال: نعم. قال عمر رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يقدم عليكم مع أمداد أهل اليمن رجل من مراد ثم من قرن يقال له أويس بن عامر، كان به برص فبرى إلا موضع درهم، وكانت له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، فإذا لقيته فاسأله أن يستغفر لك. وعمر رضي الله عنه من المبشرين بالجنة، صاحب دين وعلم، ثاني أفضل رجل في هذه الأمة بعد نبيها، بعد أبي بكر. فقال عمر لأويس: استغفر لي، أي أدعو الله أن يغفر لي. فاستغفر له أويس. ما كانوا يستكبرون عن تحري وعن نيل أسباب المغفرة، مع ما كانوا عليه رضوان الله عليهم من الفضائل والمناقب، وهذا ماعز ابن مالك رضي الله عنه كما في الصحيحين من حديث بريدة رضي الله عنه قال: جاء ماعز إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله طهرني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مما؟ قال: إني زنيت، جاء يطلب إقامة الحد عليه، جاء يعرض رقبته ويعرض دمه لسبب هو من أسباب المغفرة، فالحدود مطهرات، الحدود مكفرات، جاء بنفسه يطلب ذلك. قال: يا رسول الله طهرني. قال: مما؟ قال: من الزنا. قال: اذهب واستغفر الله. فذهب غير بعيد ثم رجع فقال: يا رسول الله طهرني. قال: اذهب يا ماعز واستغفر الله وتب إليه. فذهب غير بعيد ثم رجع فقال: يا رسول الله طهرني. قال: يا ماعز بك جنون؟ قال: لا. قال: فاستنكهوه. فاستنكهوه أي شم فمه. فقالوا: يا رسول الله لم يشرب خمرا، يعني عقله ثابت. فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرجم حتى مات. هكذا عباد الله كانوا يبحثون عن أسباب مغفرة الله عز وجل. وهذا عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول: ما كان أحد أبغض إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان أحد أحب أن أستمكن منه فأقتله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى دخل الإسلام في قلبي، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أبسط يدك أبايعك. فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يمينه، فقبض عمرو ولم يبايع. قال صلى الله عليه وسلم: ما لك يا عمرو؟ قال: يا رسول الله، أشترط. قال: وما تشترط؟ قال: أشترط أن يغفر الله لي، هذا شرطه، أشترط أن يغفر الله لي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمرو، أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها، وأن الحج يهدم ما قبله؟ الحديث. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى وفضله بعباده، إذا هم تقربوا منه وإذا هم تسببوا في نيل مغفرته. فنسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم ذنوبنا جميعا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، ومن هذه الأحاديث التي نقلها لنا علماؤنا الأجلاء بالأسانيد الصحيحة إلى نبينا صلى الله عليه وسلم وإلى أسلافنا الكرام من الصحابة، التي تدل على حرصهم على هذا الأمر، وهو نيل المغفرة والتطهر من الذنوب وتكفيرها. فقد أخرج الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عبد الله بن قيس قال: لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حنين، من غزوة حنين، بعث أبا عمرو عمه، عم أبي موسى، بعث أبا عمرو في جيش إلى أوطاس. فانطلق أبو عمرو بالجيش، وأثناء ذلك أصابه سهم في ركبته، فنزى من ركبته الماء، فقال لأبي موسى: أنزع السهم. قال: فنزعته. فقال: أقرأ النبي صلى الله عليه وسلم مني السلام، يقول لابن أخيه أبي موسى: يا ابن أخي، أقرأ النبي صلى الله عليه وسلم مني السلام وقل له يغفر لي. ثم مات. فلما جاء أبو موسى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأخبرته. قال: فأخذ وضوءا فتوضأ صلى الله عليه وسلم، ثم رفع يديه وقال: اللهم اغفر لأبي عامر، اللهم اغفر لعبيد أبي عامر، واجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك. قال أبو موسى الأشعري وهو يسمع هذه الدعوات المباركات وهو يدعو لعبيد أبي عامر بالمغفرة، والداعي هو النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان من أبي موسى إلا أن قال: يا رسول الله ولي فاستغفر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما. الحديث. إذن أيها الناس، علينا أن نتسبب بأسباب المغفرة، وهي كثيرة، منها التوبة: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. التوبة من أي ذنب كان، ولو كان كفرا وشركا، فما بالك بما دون معشر المسلمين. وهكذا كثرة الاستغفار وكذلك الأعمال الصالحة: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، وكذلك بعض الأعمال الخاصة جاءت بها حديث خاص أن الله عز وجل يغفر لمن قام بها، كالصلوات الخمس، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. أرأيتم لو كان بباب أحدكم نهر يغتسل منه في اليوم خمس مرات، أيبقى من درنه أي وسخه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فكذلك الصلوات الخمس يكفر الله بهن الخطايا، وهكذا العمرة إلى العمرة، وهكذا الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ويرجع صاحبه كيوم ولدته أمه، وهكذا صيام هذا اليوم يوم عرفة، وصيام يوم عاشوراء يكفر الله سبحانه وتعالى ذنوب سنة ماضية. إذن أيها الناس، علينا أن نتسبب بأسباب الرحمة وأسباب المغفرة، ونبتعد كل البعد عن أسباب العذاب والنكال والعقوبات. فنسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يرحمنا وأن يغفر لنا. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فأشغله في نفسه ورد كيده في نحره، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.